أنتم على تسعينات اف ام.
بتحب تتابع أخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف أكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رأيك؟ ترندات بنشوفها كل يوم بيتقال عنها كلام كتير وآراء مختلفة أكتر، بس المرة دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول أكتر عنها وإزاي المواضيع دي بتأثر على حياتنا. معايا أنا ديانا محفوظ تخليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكم ديانا محفوظ وحلقة جديدة من خليها علينا. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتبقى مختلفة شوية، يمكن احنا الحلقات اللي فاتت خدنا المواضيع بشكل فاني شوية، كنا بنتكلم عن مواضيع يعني خدناها بشكل فاني أكتر، بس المرة دي هنتكلم عن موضوع مهم قوي يخص الأطفال. بس قبل ما ندخل في الموضوع ده عايزة أكلمكم عن حدث مهم وكبير، يعني كان موجود يوم 18 سبتمبر من يومين، وهو مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12. زي ما احنا متعودين المهرجان ده كل سنة بيتكرم فيه عدد كبير من نجوم الفن على أعمالهم وعلى اللي أضافوه للموسم الدرامي لكل سنة. السنة دي كرموا على يعني اللي أضافوه واللي أبدعوا فيه في الموسم الدرامي لسنة 2021، ومن النجوم اللي كرمت حسن الرداد استلم درع الدورة اللي تم إهدائه للراحل يعني النجم الكبير سمير غانم والراحلة النجمة دلال عبد العزيز. وحسن الرداد يعني غادر سريعا بعد التكريم وقال: كنت أتمنى أكون من الحضور وهم اللي بيستلموا. كمان من الناس اللي اتكرمت في المهرجان الفنانة إلهام شاهين، نسرين طافش، محمد رياض وحمادة هلال، مي عمر وأحمد زاهر وإدوار وشرنوبي كرموا على مسلسل لؤلؤ السنة دي، أحمد وفيق ورانيا فريد شوقي كرموا على مسلسل ولاد ناس، والمسلسل ده اللي لمس كل قلب كل بيت مصري من مشاكل كانت بتحصل فيه، وفعلا مشاكل بتحصل في بيوت كتير قوي. حقيقة ناس كتير قوي اتكرمت، يعني انا مش عايز انزح حد طبعا، اكيد في ناس كتير قوي غير اللي انا بقولهم دول، المطربة بلقيس، الفنان قصاي الخولي، والفنانة المطربة نيكول سابا اتكرمت واهدت كرمت على اغنيتها الاخيرة الجو حلو، واهدت تكريمها للبنان، وخصت بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني للمجهود اللي بذله من اجل لبنان، وغنت أغنية الجو حلو بعد تكريمها وسط أجواء من البهجة والإثارة. تعالوا نطلع فاصل هنسمع أغنية نيكول سابا الجو حلو، وهنرجع تاني هنتكلم في موضوع مهم قوي يخص تربية الأطفال، جنب مهم قوي في جانب مهم جدا في تربية الأطفال. تعالوا نطلع فاصل وخليكم معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة، موضوع مهم جدا.
هتخنقني هجري ولا هين ما بحبش اللي زهقني ولا يضايقني، هتخنقني هجري ولا هينفع تلحقني، مش هتشوف وشي ودي دقني، ما بحبش اللي زهقني ولا يضايقني. الجو حلو ومش ناقصه تخنقنا، ناس اصلا ناقصه، اصل الحكايه ماهيش ناقصه، ما تفوقونا كده براحه،
ورجعنا بنكمل موضوعنا عن الموضوع المهم اللي قلنا هنتكلم عنه، وهو جزء مهم قوي في تربية الأطفال. أول حاجة بفكركم برقمنا وهو 0-1-42-7-8-9-4، مستنية رأيكم في الموضوع اللي هنتكلم فيه ده دلوقتي. في مقولة كده بعض الأمهات بيقولوها للأطفال، اللي يضربك يضربه. تفتكر المقولة دي صح ولا لأ؟ وإنت معاها ولا ضدها؟ أولا الطفل كده لما بيكبر بيبتدي يختلط بالمجتمع، المجتمع الخارجي طبعا بره البيت، فبيبتدي يشوف أطفال تانية، سواء بقى في المدرسة في النادي في أي مكان بيروحه. حتى لما بيبتدي يكبر شوية ويدرك ويبتدي يشوف أطفال قرايبه، فبيعرف إن في ناس تانية سلوكهم غير سلوكه، طبعه غير طبعهم، سواء بقى بالغلط بالصح، بس هما بيكونوا مختلفين عنه، وإنه مش مجتمع مثالي زي ما احنا فاكرين، يعني مش مجتمع عنده نفس القيم والمبادئ والأخلاق. فما بنبقاش عارفين نتعامل إزاي مع أولادنا في الفترة دي، خصوصا الفترة اللي جاية دي هي دخول المدارس، والشكاوي بقى بتزيد في الموضوع ده قوي من الأطفال، والأمهات بتكون في حيرة، يعني أعمل إيه؟ إيه المناسب؟ الأستاذة أمل غالي الاستشاري التربوي ومدربة التربية الإيجابية المعتمدة قالت إن في أمهات كتير بتقول لما ابني راح المدرسة كنت عاوزة يكون طفل مثالي، وعشان كده طلبت منه وقلت له لو حد ضربك قول للمس عليه، مش لو حد ضربك اضربه، لا لو حد ضربك قول للمس عليه، يعني قول لحد مسؤول هناك في المدرسة، لأن الأم والأب ما بيكونوش موجودين طبعا مع الولد في الوقت ده. وأمل قالت أنه ممكن ده يكون ينفع في بداية دخول الأطفال في مرحلة الكيجي، اللي هو لو حد ضربك قول للمس عليه، لكن ما بينفعش على طول، لأن الدنيا في السن الصغير مع الأطفال في مرحلة كيجي دي لسه بتكون يعني الأمور أحسن شوية، لكن لما بيبتدي يكبر بقى ويدخل ابتدائي ويدخل مراحل أكبر من كده الموضوع بيكون معقد أكثر. وكمان يعني لو تعرض للضرب وراح اشتكى فعلا المدرسين أو أخصائي أو حد مسؤول في المدرسة، الأطفال الباقيين هيشوفون إنه هو ضعيف، مش هما بس، هو كمان هيشوف نفسه ضعيف، فيعني ممكن الولد يتعقد بسبب الموضوع ده. وقالت كمان انه عن طريق التعامل، طريقه بقى التعامل في المرحله دي، انه يكون الطفل عنده قدره على الدفاع عن نفسه. يعني لازم نفرق بين حاجتين مهمين قوي، ان الطفل يكون شخصيته قويه ويقدر يوقف اللي قدامه عند حده من غير ما يضربه، وان الطفل يتحول لشخص عدواني مع الوقت، ووقتها مش هيقدر يفرق ابدا ما بين اصحابه او اخواته او اي حد هيضربه. في فرق كبير بين الشخص او الطفل اللي عنده ثقه بنفسه واللي يعرف يوقف اللي قدامه عند حده من غير ما يمد ايده، من غير ما يغلط فيه او يشتمه، وفي فرق بين الطفل اللي بيدافع عن نفسه بان هو يضرب برضه صاحبه، يعني لو ضربه يضربه، لو شتمه يشتمه، لو غلط فيه يغلط فيه. وكمان قالت ان الاطفال هتحس بالقوه وان الباقيين هيخافوا منهم. الطفل اللي بيضرب طول الوقت لو حد ضربه هيرد عليه بالضرب، هيحس بالقوه، وباقي اصحابه هيخافوا منه، فهو هيستحلى الموضوع ده وهيبتدي ياثر عليه لما يكبر. وقالت بقى كده يعني روشتة للتعامل مع الاطفال بعد التعرض للاعتداء في المدرسه. ايه هي الروشتة دي؟ قالت انه بنسبه كبيره الاطفال اللي بتتعرض للضرب كتير من اصحابها بيكونوا اهلهم بيضربوهم كتير في البيت، يعني تعودوا خلاص على الضرب، يعني اتكسر احترامه لنفسه، فخلاص بقى انا لما حد من صحابي هيضربني او يغلط فيا انا متعود على كده، بابا وماما عودوني على كده في البيت، فخلاص. وفي اطفال تانية شخصيتها ضعفت من كتر ما اهلها بيحموها بزياده. يعني ايه بيحموها بزياده؟ يعني بيتعاملوا معاها طول الوقت على انه شخص ضعيف، على انه محتاج حمايه منهم، وده طبعا يعني من كتر ما هم خايفين عليه، عارفين الخنقه بزياده، اللي هو انا خايف على ابني قوي، خايف يتعامل مع فلان لحسن يغلط فيه، خايف يحرجه، خايف يضربه، خايف مش عارفه ايه، انت بتتصرف بنيابه عنه في كل حاجه، ده طبعا هيخليه شخص ضعيف، وبالتالي لما يدخل مدرسه او يتعامل مع اصحابه هيبقى شخصيه ضعيفه جدا. واخر حاجه هي نصحت بيها، قالت انه مهم قوي اني اعلم ابني رياضه يدافع بيها عن نفسه، يعني مش رياضة ان هو يضرب وخلاص ويستقوى بقى عضلاته وانا قوي ومش عارف ايه وكده، لا خالص. هو يعني لو حد ضربه مثلا يمسك ايده بقوة ويبعدها عنه، ونبرة صوته يكون فيها قوة وشدة، يعني ما يضربش اللي يضربه اللي هو انا رافض انك تضربني، ويبعد ايده عنه ونبرة صوته يكون فيها قوة شوية وشدة، انا رافض ده، انا مش هقبل انك تضربني او تهني، لكن ما يردش بالضرب. طب انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ ايه رأيكم في مقولة اللي يضربك يضربه؟ هل انت مع ام ضد؟ شايف الام اللي تقول كده لابنها او بنتها بتكون ام صح، ولا هي كده بتأذيه من غير ما تحس؟ مستنية اعرف رأيكم، ويهمني جدا اعرف رأيكم. تعالوا نطلع فاصل، ومستنية رأيكم تتصلوا عليا على 01427894. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني.
حبيت يا قلبي ويقولك وجعك كتير وسكت من كتر ما تكلمت من كتر ما تألمت فض بالألم منك مليت تقول مليت ولا الكلام مالك هتقول مين حبيت يا قلبي ويقولك وجعك كتير وسكت من كتر ما تكلمت كتر ما تألمت فض بالألم منك حلفوا بيك يا قلبي كتب الكتابين عملوا منك فرحهم وسبوا بحزين عاشوا جواك كم سنة عشت الملوك ورموا بضحية زي باقي
وبنرجع نكمل موضوعنا عن مقولة اللي يضربك اضربه، وإيه رأيكم في الموضوع ده؟ تعالوا نشوف خبيرة الاتيكيت والعلاقات هالة عزب حذرت من استخدام مقولة اللي يضربك اضربه. قالت إن هي بتخلي الطفل عدواني، أنا بخلي طفل عدواني اتجاه صحابه وكل الناس من غير ما حس. يعني نصايح بقى الام المفروض ان هي تعملها، يعني هالة عزب بتوجه نصايح الام المفروض ان هي تتبعها علشان تعلم الطفل ان هو يتصدى للاذى ده من غير ما يكون عدواني. اول حاجه دعم الطفل بقوه، يعني لو اتعرض للضرب لازم ادعمه بقوه، وصر على اعتذار الطفل اللي ضرب ابني علشان ازود ثقته بنفسه وما يحسش بالضعف. ده مهم جدا، يعني مش اقوله بقى اللي ضربك يضربه، لا، اخلي الطفل اللي ضرب ابني ده احاول ان هو يعتذر لي، علشان الموضوع ده بيزود الثقه جدا بالنفس. تاني حاجه اديله حريه التعبير، يعني اخليه يعبر عن الحاجه بتضايقه، الحاجه اللي بتضايقه بشكل واضح وصريح، والام المفروض تقول لطفلها انت قوي وشخصيتك قويه، ويظهر وتقول له بقى تعلمه ازاي يظهر قوته من صوته وتكشيرة بسيطة، يعني عشان تعزز ثقته بنفسه وتشجعه انه يقف قدام مخاوفه، مش انه هو يظهر قوته لما يضرب حد او يرد على حد بالضرب او الكلام ده كله. تالت حاجة الثقافة التربوية، ثقافة التربية نفسها، اعلمه ان هو ما يتعداش على حد سواء باللفظ او بالايد، وان الطفل لو اتعرض لاذى يروح للاستاذ او المس في المدرسه او اي حد مسؤول، اخصائي بقى اي حد مسؤول، لان طبعا الام والاب ما بيكونوش معاه في الوقت ده. رابع حاجه دعمه لممارسه الرياضه، قالت ان ممارسه الرياضه الجماعيه ليها هدف كبير جدا، وهو المشاركه وروح التعاون بينه وبين أطفال تانيين، يعني بيحس إن هو في روح مشاركة كده، في تيم كده بيلعب مع بعضه، يكون صداقات حلوة، يكون صداقات جديدة حتى بعيد عن المدرسة، في النادي أو في أي مكان يتعلم فيه رياضة، يتعلم روح التعاون والمشاركة. وقالت المشاركة الجماعية هتعمل منه طفل متحكم في تصرفاته وانفعالاته، وإن كل أفعاله وتصرفاته لازم تكون بأخلاق عالية. دي كانت نصيحة للأم علشان تتعامل إزاي مع ابنها. إنجي هلال بتقول مساء المهرجانات، مساء الفل عليك يا إنجي. تعالوا بقى نشوف رأي الناس في الموضوع ده، وهي مقولة اللي يضربك اضربه. سارة هشام بتقول مع، محمد الشاذلي بيقول مع طبعا، ويضربه بالجزمة كمان، يعني يا محمد كمان بالجزمة. سامح محمود بيقول التعامل مع الجملة دي لازم يكون فيها ذكاء، عشان مش مجرد أضربه خلاص، لا لازم أفهمه إمتى يعمل كده وإمتى ما يعملش كده، يعني أنت مع لكن عايز تفهمه إمتى بالضبط يعمل كده. نور أحمد بتقول واللي يقولك كلمة رد عليه بكلمة وهو مش أحسن منك في حاجة. أحمد عارف بيقول ضد الرك كله على ضد، هو ضد الموضوع ده، والرك كله على المدرسة. لو في ناظر بجد الأطفال مش هيمسكوا في خناق بعض أكيد، زي ما البيت والأسرة ليها دور، أنا شايف برضو إن المدرسة المفروض يكون ليها دور. عايز أقولك حاجة أحمد، يعني الجملة دي تقلت لي أنا شخصيا، إنه المدرسة ما بتربيش، المدرسة بتوجه بس، صدقني. معانا حد عايز يقول رأيه. ألو
ألو
أيوة
يانا، ازيك؟
ازيك،
عامل ايه الأخبار؟ ماركو معاك.
ازيك يا ماركو، عامل ايه؟
ايه أخبارك؟ كله تمام؟
تمام الحمد لله
الحمد لله. بصي أنا عندي رأي في الموضوع اللي كانت فيه، هو بجد موضوع حلو جدا 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 من فوق ما تتخيلي. بس بصي، يعني أنا عندي ابني أنا مربيه كده، اللي هو لو حد ضربك أو زقك أو كده، لا امسك ايديه جامد بقوة شوية علشان هو ما يعملش كده معاك تاني. وبعد كده تروح تشتكي في المدرسة، تشتكي البيت او كده.
لكن ما بتعلموش ان هو يضرب حد او يرد بالضرب او الشتيمة.
لا هو موضوع ان انا اضرب وهو يضرب، الاوز اللي اقوى مني، فابن هيجي يضرب حد فهيجي واحدة اقوى منه يضربه.
بالظبط، ابنك ممكن يكون اضعف من حد تاني فهيضرب فهيتعقد.
تمام. ما هو دي الفكرة، فعشان كده ما هو ما ينفعش برضو يسيب حقه، بس لازم يقول اللي قدامه لا انا ممكن اعمل كده، بس انا اللي مش عايز اعمل، انا اللي مش عايز اعمل كده، مش عايز اضربه. فاهمه ازاي؟ فالحمد لله القصه دي اللي انا بقول لك عليها عملت نتائج كويسه في وهو في سنه ثانيه ابتدائي كان.
بالظبط، يعني هما حتى بيقولوا الموضوع ده ما ينفعش، خصوصا مع دخول ابتدائي ومرحله جديده اكبر من كيجي، فالموضوع ده هيكون صعب. بشكرك جدا يا ماركو، وبشكرك على المداخله، ميرسي جدا.
ميرسي جدا ليك يا ديانا، وكنت شكرا. منوره في المهرجان.
ميرسي يا ماركو، شكرا جدا، بشكرك وبالتوفيق ليك.
باي باي.
محمود سيف بيقول مع، وبالاخص للاولاد. ام عمر وعلي بتقول مع عشان ما يطلعش هفق. هي دي بقى الجملة يعني بجد اللي كلنا بنقع فيها، انا مش عايزة ابني يطلع هفق، يعني مش عايزة يطلع كده عيلها فيا، يعني عايزة، مش عايزة حد يتريق عليه ويقول لا ده شخص ضعيف، لا احنا نضربه، يعني احنا مهما ضربته اصلا هو عمره ما هيرد عليك بالضرب والشتيمة لانه هو شخص ضعيف. انجي هلال بتقول المفروض ضد، بس حقيقي ساعات رد فعل المدرسة لما تبتدي تسلكي الطريق الصح وتدخليهم في الموضوع بيخليكي تبقي مع اللي يضربك اضربه وعلم عليه كمان. ميرنا سامي بتقول المفروض ضد، بس من اللي بيحصل للطفل وان الطريقة دي ما تنفعش فبتخلي الواحد يقول مع. عبير بتقول مع، وعن تجربة للأولاد الصبيان بالذات، عشان غير كده هيكون ملطشة، وده اللي انا بقوله، احنا بنبقى شايفين ان ولادنا لو ما عملوش كده هيبقوا ملطشة، هيبقوا هفق، هيبقوا شخص ضعيف كده. يعني ميس ميرو بتقول غلط طبعا، لازم نعلمه ازاي يدفع الاذى عن نفسه، مش يرد الغلط بغلط. سوسن عاطف بتقول انا مش بحب الجملة دي. ايوه فعلا، هو انت لو ما عملتي، لو انت ما علمتيش طفلك ازاي يدافع عن نفسه هيكون ضعيف. الدفاع عن النفس دي حاجة، وان طفلك يضرب التانيين بدون سبب دي حاجة تانية. إيمان أبو طالب بتقول مع لأنه ما ينفعش أبقى ضد للأسف في المجتمع بتاعنا. سو بتقول مع جدا لازم الابن يتعود ما يتخزلش عن أخذ حقه وما ينتظرش أبوه أو أنه يتصرفوا له، لازم يعتمد على نفسه ويواجه نفسه بس يتعلم برضو قصص المواجهة. عارفة أنت فكرتيني بإيه؟ يعني مضوطك في جيبك ومش عارفة إيه وإيه، يعني اللي يقول لك غزوسني أقطعه، يعني أنت خد حقك بنفسك ما تخليش حد ياخد حقك. منى عزيز بتقول ضد حتى لا يصبح عدواني، وممكن يأذي زميله أو صديقه، وحتى يتعلم أخذ حقه بالطرق الصحيحة. التربية ليها أصول مش تعليم الأولاد البلطجة. إيمان حسين بتقول أنا كنت ضد المقولة دي بس مع المجتمع بتاعنا ده ما ينفعش غير كده. نيروز بتقول مع وضد، يعني الاثنين في بعض. تمام. هبة بتقول أنا طفلة عندي 40 سنة ولسه بطبق المقولة دي. تمام. تعالوا بقى نتكلم في موضوع موضوع حلو قوي. شفنا رمضان اللي فات مسلسل الطاووس. مسلسل الطاووس بقصته الجريئة حقق نجاح كبير قوي، خصوصا ان هو تعرض لانتقادات وكان هيتوقف عرضه لكن استمر عرضه، والمخرج رؤوف عبد العزيز مخرج المسلسل يعني بعد النجاح الكبير اللي حققه في اخر اعماله الدرامية وهو مسلسل الطاووس، هو بدأ اوريدي خلاص تصوير فيلم الباب الاخضر. تعالوا بقى نعرف قصة ايه الباب الاخضر ده. اولا الفيلم ده للكاتب الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة، والنهارده عايزه اكلمكم شويه عن أسامة أنور عكاشة. ومن ابطال الفيلم اياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد طبعا، عابد عناني، اسلام حافظ، حنان سليمان. الفيلم ده قصته او احداثه بتدور في بدايه الالفينات وفي اطار اجتماعي حوالين تخلي البشر عن مبادئهم واخلاقهم. طبعا دلوقتي البشر يعني ناس كتير بتتخلى عن مبادئها. الفيلم عايز اقول لكم هو من اقدم الافلام اللي كتبها او اللي الفها أسامة أنور عكاشة خلال فتره الثمانينات. يعني انتوا فاهمين، يعني انتوا متخيلين ان الفيلم ده مكتوب من الثمانينات او القصه دي. العمل ده بيتكلم عن واقعنا اللي بنعيش فيه دلوقتي، عمل بيصلح لكل الأزمنة باستثناء طبعا استخدام التكنولوجيا ونمط الحياة اليومية اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. طبعا في الألفينات حاجة ودلوقتي حاجة، يعني في الألفينات ما كانوش بيستخدموا كل اللي احنا بنستخدمه ده دلوقتي. عايز اقول لكم ان أسامة أنور عكاشة لو هتلاحظوا كده هتلاقوا ان اعماله في السينما كانت قليلة قوي، لان هو كان بيحب الدراما اكتر. طب ليه كان بيحب الدراما اكتر؟ قال انه كان بيقدر يقول كل اللي هو عاوزه خلال 30 حلقة على عكس السينما. يعني الفيلم مدته بتبقى قصيرة جدا وبالتالي تفاصيله بتكون قليلة، ما بيقدرش يقول وجهة نظره كاملة في الفيلم. أسامة أنور عكاشة ليه أعمال روائية، ليه دراما، سينما، مسرح، يعني ليه حاجات كتير، لكن الدراما كان مشهور بيها قوي. ليه الشهد والدموع، شفنا له ليالي الحلمية وزيزينيا وقال البحر وأميرة في عابدين ورايا البيضة وحب وشيء أخرى وحاجات كتير قوي. أعمال تانية كتير محفورة في أذهان الملايين، أعمال بتفضل بصمتها موجودة على مر الزمن. وعايزة أقول لكم أنه مهما مر الزمن على رحيل أسامة أنور عكاشة بتفضل أعماله وبتظل في ذاكرتنا الفنية للأبد. لو هتلاقوا كده ان الاعمال الدرامية كانت بتكتسب شعبية لما كانت تتناسب لاسمه، يعني يقولك مثلا انا هشوف مسلسل كذا، طب المسلسل ده لمين، يعني مين الفنانين اللي فيه، يقولك لا ده مسلسل لأسامة أنور عكاشة، فهو خلى عمل حاجة جديدة. انت ما بتدورش على اسم الفنان او اسم ابطال المسلسل، انت بتدور على مين اللي كتب المسلسل ده، مين اللي كتب القصة دي. يعني هو كسر قاعدة ان الجمهور بيسعى وراء اسم الفنان أو بطل العمل بس، خلى من اسم المؤلف جواز مرور جماهيري بيضمن جودة العمل ونسب المشاهدة العالية، وأعماله بتناسب الجمهور بكل فئاته وكل طبقاته، ودايما أعماله بتحظى بنسب مشاهدة عالية جدا مهما تعادت طول الوقت، بتكتسب جمهور جديد من أجيال جديدة. كل جيل جديد بيتولد بنلاقي منه جمهور الأعمال الرائع أسامة أنور عكاشة. طب الرجل ده إيه اللي خلاه يعمل، يعني إيه السبب في النجاح الكبير اللي حققه ده واللي خلاه يقدر يعمل من اسم المؤلف حاجة عظيمة كده؟ يعني أنا بدور على العمل علشان اسم المؤلف، علشان اسم أسامة أنور عكاشة. يعني كفاية قوي ان في اعمال كتير بتتنسب لاسمه، دي حاجة كانت كبيرة مش قليلة. ولحد دلوقتي لما بتشوف مسلسل لأنور عكاشة، أسامة أنور عكاشة، بتحب ان انت تشوفه حتى لو من اجيالنا الجديدة دي يعني، او الاجيال الاصغر مننا كمان. مسيرته وحياته وثقافته وخبراته كان ليها دور كبير قوي في انه يكون معبر بصدق عن حل المجتمع المصري والمواطن. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة قوي، ان أسامة أنور عكاشة من الحاجات اللي كان بيعملها ان هو كان بينزل على القهاوي في المناطق الشعبية والبسيطة يقعد مع الناس. يعني كان بيحب يشوف الناس البسيطة دي بتفكر ازاي، عايشة ازاي، بتعمل ايه، يومها ماشي ازاي. فبالتالي قدر ان هو في اعماله يعبر عن المواطن المصري، مش الغني وبس، لا، عبر عن الفقير والغني، عبر عن الشاب والراجل الكبير، عبر عن كل الفئات وكل الطبقات. كان حقيقي يعني عبقري. هو حصل على ليسانس الاداب في قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس، وبعد ما اتخرج اشتغل اخصائي اجتماعي في مؤسسة لرعاية الاحداث، وبعد كده اشتغل مدرس في مدرسة في أسيوط، بعد كده اشتغل أخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر. كل ده خلاه يكتسب خبرات ساعدته أنه يتعرف ويتعامل مع الناس. درس النفس البشرية، عرف نقط القوة والضعف طبعا، بالإضافة يعني لثقافته في قراءة تاريخ مصر. يعني أسامة أنور عكاشة كان مثقف جدا، قرأ كتير قوي، فهم حاجات كتير قوي، وبدأ يربط ما بين الحاجات دي كلها وطلع لنا الأعمال العظيمة اللي احنا شفناها، ولحد دلوقتي لسه أعمال منها ابتدت تتصور. هي يعني فيلم الباب الأخضر ده يعني مكتوب من الثمانينات، انتوا متخيلين؟ ف حاجة يعني مهمة قوي. قدر ان هو يجمع ما بين كل ده ويترجمه في أعماله اللي متابعينها لحد دلوقتي واللي متعتنا لحد دلوقتي، هو متعنا بيها وقدر يخلينا ما نملش منها. والنهاردة يعني كده خلصنا كلامنا عن العظيم الراحل أسامة أنور عكاشة، وكنت مبسوطة جدا إني معاكم الحلقة دي، وكلمنا في مواضيع مهمة ومواضيع حلوة، أتمنى إن هي تكون نالت إعجاب حضراتكم. استنوني في حلقة جديدة يوم الاثنين الجاي الساعة 6، وكنت معاكم ديانا محفوظ في خليها علينا. باي باي.
حبيبي داس على قلبي تك، وانا يا ناس كده على المحك، وما بقاش في عندي شك، خلاص ملكني هوا ده. انا مشيت علشان عكس على زمان علمت اكس، ولو عايش ويا في حبس هقول دي احلى حياه.